أهلا بكم. اليوم هو 9 فبراير 2026، واليوم يعني مش يوم عادي أبدا في عالم التكنولوجيا. المصادر اللي بين إيدينا اليوم بترسم صورة، وخلينا أقول قصة واحدة مترابطة. قصة بتبدأ من إطلاق ذكاء اصطناعي بقدرات جديدة تماما، وبتمر بسباق تسلح مالي هائل، وبتوصل بالنهاية لسعر بطاقة الرسوميات اللي ممكن أي شخص يفكر يشتريها.
بالضبط، اللي عم نحاول نفهمه اليوم هو هذا التأثير المتسلسل. كيف قرار واحد بيتم اتخاذه بغرفة اجتماعات بسيليكون فالي ممكن يغير كل شيء للاعب في طوكيو أو مهندسة أمن سيبرناتي في دبي؟ مهمتنا هي إنه نربط هاي الخيوط ببعضها عشان نشوف الصورة الكاملة.
تمام، خلينا نبدأ إذن من شرارة البداية، الإطلاق الرسمي لمنصة AI.com اليوم. بعد شهور طويلة من الانتظار صارت متاحة، والمثير في كل التقارير هو مصطلح واحد عم يتكرر بكل مكان: الذكاء الاصطناعي العاملي أو Agentic AI. اشرحي لنا ببساطة شو يعني هذا المصطلح؟
ببساطة هو الانتقال من كونه مجيب إلى كونه فاعل. يعني النماذج السابقة كانت بتاخد سؤال وبتعطيك جواب، أما هذا النوع فهو بياخد منك هدف وبينفذ سلسلة مهام عشان يحققه.
أعطينا مثال.
طيب، المصابر بتذكر أمثلة مذهلة صراحة. ممكن تقله نظم لي رحلة عمل للندن الأسبوع الجاي، وهو بيعمل كل شيء، بيدخل على إيميلك، بينسق مواعيد، بيبحث عن طيران وفنادق، بيعطيك خيارات، ولما توافق بيحجز بنفسه.
واو، هذا أقرب لمساعد شخصي من أفلام الخيال العلمي. والتقارير بتحكي إنه الإقبال بالساعات الأولى كان هائل، لدرجة إنه الخوادم تقريباً كانت رح تنهار.
وهيدي هي القطعة اللي كانت ناقصة بالأحجية. قبل فترة كنا نحكي عن تطور الروبوتات المادية، والآن الـ AI.com هو العقل اللي بيقدر يشغل كل شيء. بس هون النقطة الأهم يلي بتدخلنا بقلب العاصفة،
اللي هي؟
إنه هذا المستوى من القدرة محتاج قوة حاسوبية، يعني لا يمكن تصوره.
هون منوصل للرقم اللي صدمني اليوم، 600 مليار دولار. هذا مش تقييم شركة، هذا حجم الإنفاق المخطط له من 4 شركات بس: أمازون، مايكروسوفت، ألفابت وميتا، هالسنة بس.
الرقم صادم فعلا. عشان نحطه بالسياق، هاي زيادة تقريباً 75% إلى 80% عن إنفاقهم بسنة 2025. هذا الرقم أكبر من الناتج المحلي الإجمالي لدول كاملة مثل السويد.
هذا الجنون، يعني ما عاد اسمه استثمار استراتيجي، هاي صارت حالة ذعر، خوف من التخلف عن الركب.
تماماً، هذا هو الوصف الدقيق، هو ماراثون مراكز البيانات. ما حدا بده يكون بالمركز الثاني، والرهان الكبير هذا بيخلق طلب مش طبيعي على أهم مكون، الرقائق الإلكترونية المتقدمة، ومن هون بيبدأ التأثير يوصلنا كلنا.
طيب، خلينا نربط الأمور. عنا هذا السباق المجنون وهي 600 مليار دولار، كيف ممكن هذا الشيء يترجم لشيء ملموس للمستهلك العادي؟
بيوصل بشكل مباشر ومؤلم جدا، على شكل شيء سمته المصادر كابوس 5000 دولار. عم نحكي هون عن بطاقة الرسوميات الجديدة المنتظرة RTX 5090 اللي ظهرت ببعض المتاجر اليوم بسعر وصل لخمسة آلاف دولار.
5000 دولار؟ لحظة، للمقارنة بس، سعرها الرسمي المقترح هو 2500 دولار تقريباً، اللي هو أصلاً كان يعتبر غالي جداً، والبطاقة اللي قبلها 4090 كانت ب 1600 دولار، القفزة هائلة.
صحيح، الأداء تحسن كتير، ذاكرة 32 جيجا بايت GDDR7 ونطاق ترددي خرافي، بس القصة أعمق من هيك.
إيش هي القصة؟
اللي عم نشوفه هو تضخم تكلفة إنتاج أشباك الموصلات. السبب المباشر هو إنه الشركات الكبيرة اللي عم تنفق 600 مليار هي فعلياً عم تشتري كل إنتاج العالم من شرائح الذاكرة عالية الأداء بشكل مسبق وبأي سعر.
وهون في نقطة بيانات بسيطة بس بتوضح كل شيء. الربحية اللي بتحققها شركة مثل أمازون من استخدام مسرع رسوميات واحد بمركز بياناتها للذكاء الاصطناعي بتفوق بعشر أضعاف الربحية اللي بتحققها إنفيديا من بيع نفس البطاقة للاعب.
بالضبط، ولما تكون المعادلة الاقتصادية واضحة لهالدرجة، الأولوية بالإنتاج لمين رح تروح؟
أكيد لمراكز البيانات.
أكيد، اللاعبون والمبدعون صاروا بآخر الطابور، وعشان هيك منشوف شركة TSMC أهم مصنع رقائق بالعالم شغالة بنسبة 98% من طاقتها الإنتاجية.
يعني كأنه TSMC هي الطريق السريع الوحيد بالعالم، وهذا الطريق زحمة بنسبة 98% بشاحنات تابعة لأربع شركات بس.
وصف ممتاز، والنتيجة حسب المحللين إنه هذا الوضع ممكن يستمر ل 2027. شراء كمبيوتر ألعاب قوي ما عاد مجرد هواية غالية، صار استثمار بحجم سيارة.
إذن إذا بناء كمبيوتر قوي صار شبه مستحيل للكثيرين، شو البدائل؟ السوق عم يتحرك باتجاهات جديدة. أولاً، الأجهزة المحمولة للألعاب.
صح، وهون عم نشوف استراتيجيتين. من جهة، إنتل كشفت عن شرائح بانثر ليك الجديدة اللي بتوعد بقوة رسومية توازي المنصات المنزلية. ومن جهة ثانية، الإشاعات عم بتزيد عن جهاز سوني المحمول، يمكن PS6 Handheld، اللي هو تجربة متكاملة ومغلقة.
والبديل الثاني بيجي من مايكروسوفت، اللي واضح إنها عم تراهن على إنه المحتوى هو الملك. أعلنوا اليوم عن خريطة طريق ضخمة لإكس بوكس لسنة 2026.
أكيد، الإعلان الأبرز كان عن فورزا هورايزن 6 بمحرك رسوميات جديد، بس اللي لفت انتباهي هو استخدامهم لمصطلح غريب شوي، تتبع أشعة على المستوى الكمي.
بالضبط، هذا اللي كنت بدي أسألك عنه، المستوى الكمي. صراحة بحسها كلمة طالعة مباشرة من قسم التسويق، في أي تفسير عملي إلها؟
سؤالي بمحله، المصادر التقنية بتتعامل معها بحذر. التفسير الأقرب هو إنه ما إلها علاقة بالحوسبة الكمومية، هي مجرد اسم تسويقي لنظام تتبع أشعة أكثر دقة بكتير. بس نعم، حالياً هي أقرب لشعار جذاب.
تمام، بالإضافة لفورزا، أعلنوا عن هيلو Campaign Evolved، يعني إعادة صنع كاملة للجزء الأول، وتأكيدات على ألعاب ضخمة مثل Fable وGears of War. الاستراتيجية واضحة جداً. إذا الأجهزة غالية، اشتراك شهري بخدمة Game Pass اللي بتعطيك كل هاي الألعاب الحصرية بصير صفقة مغرية جداً.
وهاد بيوصلنا لتفصيل تاني مهم بأزمة أشباه الموصلات. في لاعب تاني دخل على الخط، شركة برودكوم، عم بتنافس إنفيديا بس بطريقة مختلفة. هي ما بتبيع بطاقات للمستهلكين، هي بتبني شرائح مخصصة ASICs لشركات مثل جوجل وميتا.
شو هي شرائح ASICs بالضبط؟
فكر ببطاقة الرشونيات كأنها سكين جي سويسري، قوية وبتعمل مهام كتير. أما شريحة ASIC فهي مثل مشرط الجراح، مصممة لهدف واحد بس، مثل تدريب نموذج ذكاء اصطناعي معين، وبكفاءة وسرعة خرافية. وتركيز برودكم عليها بيسحب كمان قدرة إنتاجية من السوق.
إذن الضغط على السوق جاي من كل مكان، بس في أي ضوء بآخر النفق؟
ممكن. الجانب المشرق واللي ما عاد خيال علمي هو الألعاب السحابية أو الكلاود جيمينج. مع تحسن البنية التحتية لخدمات الإنترنت مثل ستارلينك 5G، فكرة إنك تلعب بجودة عالية بدون جهاز قوي عندك بالبيت صارت واقع.
صحيح. طيب، هذا السباق المحموم حول الذكاء الاصطناعي، تأثيره مش بس على الترفيه والألعاب، في قطاع حيوي تاني عم يتغير بسببه بشكل جذري، وهو الأمن السيبراني.
أكيد. في استطلاع مهم نشر اليوم بيظهر إنه 80% من كبار مديري أمن المعلومات بالشركات الكبرى عم يخططوا يوجهوا ميزانياتهم لسنة 2026 لحلول أمنية بتعتمد كلياً على الذكاء الاصطناعي.
وليش هذا التحول الكبير والمفاجئ؟
لأنه ما عاد خيار. الدفاعات التقليدية صارت مثل القلاع الرملية قدام تسونامي. الهجمات اليوم صارت تستخدم الذكاء الاصطناعي، والطريقة الوحيدة لصد هجوم ذكي هي بدفاع أذكى منه. وهون منرجع لمفهوم الذكاء الاصطناعي العاملي، إذا بيقدر يدير مهامك بيقدر كمان يدير دفاعاتك الرقمية بشكل استباقي ويتوقع الهجمات قبل ما تصير.
وهذه الثورة التكنولوجية بتقودنا لآخر نقطة مهمة اليوم، وهي التحولات الجغرافية في القوة التكنولوجية. ما عاد كل شيء بيصير بسيليكون فالي.
هاي حقيقة واضحة جداً، والمثال الأبرز هو الاتفاقية الضخمة بقيمة مليار دولار بين الإمارات، تحديداً شركة G42، وفيتنام لإنشاء مركز ضخم للذكاء الاصطناعي في هانوي. وهذا بيطرح سؤال استراتيجي كبير، هل ممكن أبوظبي تصير هي العاصمة العالمية الجديدة للذكاء الاصطناعي؟ لما تشوف حجم الاستثمارات هاي مش بس بالداخل بس ببناء شراكات عالمية، فالجواب ممكن يكون نعم.
طيب، وبالنسبة لسوق العمل؟ المصادر بتذكر نماذج برمجية جديدة مثل كودكس 5.3 قادرة تكتب كود معقد. هل وظائف المبرمجين المبتدئين بخطر؟
هو تغيير بطبيعة العمل، يعني يمكن يقل الطلب على كتابة الكود الروتيني، بس بالمقابل بيزيد الطلب على المهندسين اللي بيقدروا يصمموا الأنظمة المعقدة ويشرف على عمل الذكاء الاصطناعي.
إذن لو نجمع كل الخيوط، بيوم واحد شفنا إطلاق AI.com اللي أشعل سباق استثماري ب 600 مليار دولار. هذا السباق سبب أزمة أسعار خانقة بسوق بطاقات الرسوميات ودفع صناعة الألعاب للبحث عن بدائل. وبنفس الوقت هاي الثورة عم تعيد تعريف الأمن السيبراني وعم تغير خريطة القوة التكنولوجية بالعالم.
هذا هو جوهر الموضوع، وهون بحب أترك المستمعين مع فكرة أخيرة. تخصيص كل هاي الموارد المالية والطاقة وإلمع العقول بالعالم لهذا السباق هو مش بس عم بعيد تشكيل التكنولوجيا، هو عم بعيد ترتيب أولوياتنا كحضارة. والسؤال اللي لازم نسأله لأنفسنا هو، وإحنا عم نبني كل هاي القدرات الذكية المذهلة، شو هي الابتكارات التانية اللي ممكن نكون عم نضحي فيها؟ شو هي المشاكل التانية بالطب أو بالطاقة النظيفة اللي كان ممكن تنحل بجزء بسيط من هاي الموارد؟ شو هي التكلفة غير المباشرة لهذا التركيز الشديد على مسار واحد؟